لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن المقابلة اللي هزت الانترنت، مقابلة جو روغن مع ستيف جوبز. وش التقنية اللي استخدموها ووش هي من دليل عليه في مستقبل المحتوى سواء كان المسموع أو المكتوب. بعدها عندنا حلقة ساخنة محلية 100%، ويمكن هذه من النوادر. عندنا 3 أخبار لاستحواذات محلية تمت في المنطقة، و3 أخبار لشركات جمعت جولات استثنائية. راح نتكلم في البداية عن شركة جيتر التركية ومحاولتها لشراء شركة غوريلاز الألمانية، بالإضافة لاستحواذ شركة كافاك المكسيكية واللي هي أكبر أو أول شركة يونيكورن في المكسيك، واستحواذها على شركة كارازاتي العمانية واللي أيضا تعمل في الإمارات. بعدها راح ننتقل للحديث عن يونيفونيك السعودية واللي استحوذت على شركة سيستيك التركية. ننتقل بعدها للجولات، وعندنا جولة غير معلنة لشركة فيزيتا في مجال التقنية الطبية، وأيضا جولة معلنة لتيلدا المصرية، البنك الرقمي الحديث المخصص أو اللي يستهدف فئة الشباب، جولة ب$20 مليون بقيادة سيكويا وGlobal Founders Fund، بالإضافة لأول استثمار لشركة بلوك اللي هي سابقا كانت سكوير واللي أسسها جاك دورسي مؤسس تويتر في المنطقة. راح نتكلم عن شركة فيوز واللي كانت سابقا تعرف بشركة 360 فيوز واللي أيضا أغلقت جولة ب$20 مليون في جولة من طراز باء. أخيرا راح نتكلم عن صندوق استثماري جريء من شركة اتصالات الإماراتية اسمه E&, بحجم $250 مليون، وهم أيضا ساهموا في جولة شركة فيوز. أتمنى أنكم تستمتعون معنا في الحلقة، وأتمنى أنكم تشاركون هذه الحلقة وأخواتها السابقات مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. يمكن من أكثر الأشياء المحيرة لجيل الثمانينات والتسعينات كيف أن دائما في أنباء مستمرة أن مايكل جاكسون وتوباك يطلعون ألبومات بعد إعلان وفاتهم الاثنين، يعني بسنين كثيرة. بل حتى مايكل جاكسون ممكن يدخل أحيانا عندك في إنستغرام في الدي أم ويقول لك ترى أنا ما زلت حي وعندي ألبوم جديد أحتاج أنك تساعدني أوديه للناس. لكن اليوم يعني يبدو أن ستيف جوبز قرر ينضم للمجموعة اللي ينزلون أشياء بعد ما يموتون. عاد أكيد سمعتوا مقابلة ستيف جوبز مع جو روغن اللي ما صارت في حياة ستيف جوبز، لكن الذكاء الاصطناعي قدر أنه يسويها اليوم.
نفس طريقة الكلام، نفس الصوت، يعني بهالسهولة. يعني هو الموقع اسمه podcast.ai وأي واحد يقدر يصل له ويسمع المقابلة، لكن فعلا المسألة مين مجرد تقليد، قدر يوصل إلى شيء أعمق من كذا.
بس العجيب يعني في المقابلة إنها كانت فيها الكثير من الرسائل اللي كان ستيف جوبز أصلاً يوصلها، فصراحة أنا ما قدرت أفهم كيف هم وصلوا لي يعني المقابلة. هل هم بحثوا عن كل مقابلات ستيف جوبز وخلوا الذكاء الاصطناعي يستقرأها وبعدين يسألون الذكاء الاصطناعي وهو يجيب كأنه ستيف جوبز، ولا هم كتبوا النص وكان دور الذكاء الاصطناعي فقط محاكاة صوت ستيف جوبز؟ لكن كان في دقة عالية في الأفكار والآراء اللي هو يتبنها بطبيعة الحال.
أنا أتصور هذا شيء جميل في الإعلام، خاصة في الغرب. كثير من الأشياء اللي تطلع حتى نشرات الإخبارية وكذا كثير منها يكون في النص حقها، ينشر كذلك في بعض المواقع، فيساعد البرامج أو يساعد المواقع أنها تقدر تروح تغوص وتحلل حتى هذه الأشياء. يمكن شفناها بنسخة أقل مو بذكاء اصطناعي، بس لما يجيبون لما ناس تسوي أغنية كاملة من مرشح رئاسي على سبيل المثال، فتلقاهم يدورون ويقطعون، ما توقع واحد قاعد يشوف 200 ساعة مقابلات بس يدورها بالنصوص، بعدين يروح يرجع للفيديو المقابل لها ويقطعها، فتصير كأنه هذا المرشح قاعد يغني أغنية معينة. فبس وجود هذه المعلومات أنا أتصور معاذ أنه يا أنهم رجعوا لها يا أنهم حطوا للنموذج الذكاء الاصطناعي كثير من المدخلات وخلوه هو يسويها. وأقول كذا بس لأن أتوقع لو كتبوا له نص معين ولا قصير ما كان بيتحمسون وينشرونها. يعني مهمة هذه طلعت أن ستيف جوبز من الـ AI، فأتوقع سواها بالطريقة الصحيحة.
هم يزعمون يعني زي كثير من الأشياء اللي الآن نشوفها أنهم يستخدمون حاجة أصلح على تسميتها بالذكاء الصناعي التوليدي Generative AI، ولعلكم لاحظتوا الفترة الأخيرة انتشرت نماذج اللغة الكبيرة GPT-3 في النصوص، دالي تكلمنا عنها في توليد الرسومي، والآن أيضا ويسبرر في توليد الأصوات. فالفكرة أنه اليوم إحنا نترك بيانات أو خلنا نقول آثار كثيرة على الإنترنت، أصوات مسجلة، كلام مكتوب، صور، وهذه كلها تغذي النماذج التعلم العميق اللي تقدر تستخلص منها الصفات الجوهرية للشخص وتعمل ما يسمى بالتزييف العميق ديب فيك. أول كنا نشتكي أنه ديب فيك هذه ممكن تسبب إشكاليات فيها تحديات أخلاقية، لكن الواضح الآن بدينا نشوف تطبيقات تجارية لها. يعني خلال نفس الأسبوع اللي أعلن فيه بودكاست دات AI طلع رئيس شركة ريادية اسمها copy.ai، وهم يعملون يعني خدمة بناء على الذكاء الصناعي التوليدي، بناء تحديدا على نموذج GPT-3 اللي طلعته OpenAI، يساعد كتاب الإعلانات أنهم يطلعون بإعلان أفضل من خلال النماذج هذه. وهنا يجي الدور، يعني السؤال اللي سألته معاذ، هل هو فقط يعني شيء مؤتمت 100% ولا هو شيء لازم يعني فيه تدخل بشري؟ لو نلاحظ مع النماذج التوليد الاصطناعي هذه أو عفوا التعلم الاصطناعي التوليدي، دور البشر فيها كبير. يعني أنت لازم تكون المحفز لها وتغير، تعطي محفز مختلف لين توصل للشيء الصحيح. بل رأينا الآن ولادة منصات سوقية ماركت بليسز مختصة أن تبيعك المحفز المناسب للشغلة اللي أنت بتسويها.
وعلى هذا الطاري شفت أنا شخص يعني كان عرض صورة تم توليدها من أحد هذه النماذج زي دالي وغيرها، وحط بجانبها حجم النص اللي استخدمه في توليد الصورة، وحجم النص كان يزيد عن 150 كلمة. يعني الكثير من الناس يعتقدون أنه والله محاولة توليد الصور أو الأشياء المختلفة من خلال هذه النماذج شيء بسيط، تكتب مثلا سيارة وطيارة وإنسان وهذا، لكن لا بدأوا الآن الناس يتخصصون يعني في يعني العبارات التحفيزية اللي تولد النتيجة الأفضل.
وهذا بالضبط اللي تسويه الآن النماذج التوليدية، أنها فصلت أول عشان تعمل عمل فني إبداعي لازم يكون عندك الإبداع ولازم يكون عندك الحرفية، الشيء اللي تسويه بيدك أو يعني تشغله. النماذج اليوم فصلت بين الموضوعين هذه وتقدر تركز على الجزء الإبداعي. المهارة لسه مطلوبة، تدخل بشري لسه مطلوب، لكن بشكل مختلف عن الموجود أول. فكوبي اي اي مثلا الأسبوع هذا أعلنوا أنهم وصلوا إلى الإيراد السنوي المكرر ARR 10 مليون دولار في أقل من سنتين، وهم بانين شغلهم على GPT-3. فسكويا الصندوق الاستثمار الرأسمال الجري المعروف مهتم جدا زي غيره من الصناديق، وطلعوا مذكرة الشهر الماضي عن وين التطبيقات الممكنة للنماذج التوليدية هذه، أي نوع من المشاريع التجارية الآن نقدر نسويه من خلالها. والعجيب في الموضوع يعني، وهذه ذكرت في مدونة أخرى، أنه كنا دائما قبل 3-4 سنوات نخشى أن الاحتكار بيصير على مستوى البيانات واللي يبني النماذج. يعني بناء مثلا GPT-3 كلف فوق 10 مليون دولار، لكن اللي اكتشفناه الآن أن البيانات هي سلعة منتشرة وتقدر تولد حتى بيانات مصطنعة السينثيتك ديتا. الشطارة صارت في التطبيقات نفسها، وهذا اللي خلى الآن اللعبة أكثر إثارة حقيقة بالنسبة لي.
عاد أنا أقول بدل ما نكمل تسجيل البودكاست في الأسابيع القادمة نشتغل على نموذج يسمع الـ 31 حلقة السابقة وبعدين يصير يستقرأ الأخبار الجديدة ويتقمص شخصياتنا.
توقع بس أحد يعلم أبو مالح بس دوما يعلم عبد الرحمن. طيب يعني على موضوع البيانات صراحة في كان ملاحظة أيضا لطيفة أنه لأنه النماذج هذه متعطشة للبيانات وتبحث عن أرخص البيانات أو البيانات الأكثر يعني وفرة، اللي شفناه الآن أنه النماذج فيها تحيز مو بالضرورة للبيانات الأفضل. وذكروا مثال أنه في توليد الرسوم بدينا الآن نلاحظ النماذج هذه زي مثلا حقت Stable Diffusion طلع ستايل لفنان كانوا النقاد ما يعطونه بال وكان هو هدفه الوفرة والكثرة، لأنه لوحاته صارت كثيرة الآن أثرت على النموذج وصار النموذج يولد أشياء متأثرة فيه أكثر من الفنانين المعروفين والرسامين الأساطير. فهذه أيضا من الأشياء اللي كذا كانت غير مقصودة وقعدت تغير في السوق بشكل غير متوقع.
أعتقد هذه نقطة مهمة، لأنه في النهاية أغلب هذه النماذج تستخدم كل ما في الإنترنت، لكن كل ما في الإنترنت اليوم لو أنا أوريك موقعين أو مصدرين مختلفين راح تقدر تقول لي هذا جيد وهذا سيء، لكن بالنسبة للنموذج فهم مصدرين متساويين بالحجم والوزن. يمكن عاد بعض النماذج الذكية جدا تقدر تعرف ما يعرف بـ irrelevance أو الوزن حق هذا الموقع بناء على يعني عدد الزيارات والمشاهدات والتقييمات إذا كان في تقييمات إلى آخره، لكن هذا يزيد العملية تعقيدا، عملية اللي هي الترتيب أو الرانكينج، يعني في أي البيانات تعطيها أولوية أكثر من الأخرى لأنها في نهاية المطاف ما هي بمتساوية.
100% والريليفنس معاذ بس على نقطة أنها عملية معقدة هي اللي خلت جوجل جوجل، يعني هم عرفوا يرتبون السيرش أو نتائج البحث. فالتحدي أو المشكلة التقنية مو بسهلة، وبعدين بس تخيل بعد سنة سنتين يبدأ حتى هذه النماذج تشوف وش الأشياء اللي من نماذج سابقة الناس تحمسوا وردت فعلهم عليها كانت جيدة، فهل يبدأ يعطي يعني يدخل في دوامة اللي الناس تقتنع أنه هذا أكثر حقيقة ويبدأ يعطيه وزن أكثر. فحتى عملية الوزن مو بس عملية التحليل فعلا جدا مهمة.
مشكوك عبد الله، مشكوك أن جوجل عرفت ترتب. جوجل تعرف توريك الإعلانات بالترتيب.
اسمع إيه لا جوجل عرفت بعدين نسيت، واحد ضيع الدفتر حق كيف نسوي.
أول 9 صفحات إعلانات وبعدين يجيك اللي أنت تدور عنه.
زي نتفليكس إذا دورت شيء وما لقى ما يقول لك مو موجود، يقول لك ترى يشبه ذا المسلسل الثاني. طيب يا بالحلال أنا بالأول ما بذا حق
يقنعك.
بس تكفى لا تطلع من المنصة. بس الأسبوع هذا صراحة أسبوع ساخن، ويمكن يعني زادت وتيرة الأخبار اللطيفة هذا الأسبوع بعد صيف هادئ وصامت. فعندنا مجموعة من الاستحواذات المحلية اللي صارت. ودي نبدأ بخبر استحواذ جيتر التركية على طبعا هو خبر محاولة لاستحواذ جيتر على غوريلاز، لكن يعني عندنا 2 من العمالقة في مجال توصيل المقاضي وتوصيل كل شيء تقريبا. جيتر التركية اللي وصل تقييمها إلى 12 مليار دولار، واحدة من أكبر الشركات في هذا القطاع على مستوى العالم، وغوريلاز الألمانية واللي أيضا كثير من الناس يقولون أصلا أنها قلدت جيتر، موجودة في برلين ووصل تقييمها في آخر جولة إلى 3 مليار دولار.
العرض اللي جاء لغوريلاز هو عرض 100 مليون دولار كاش نقد زائد 12% من قيمة الشركة الجديدة اللي تشمل الثنتين. بافتراض أنه ما تغير تقييم جيتر لا نزل ولا طلع، معناها أنهم يقدرون غوريلاز بنصف سعرها التقييم اللي ذكرته معاد 3 مليار، فهم مقدرينها الآن 1.5 مليار.
خيراً فعلاً
عزيز قوم من ذل.
المفارقة أن يمكن 50% من السنة الماضية تعتبر صفقة لا بأس فيها لما نشوف باقي السوق التقني على 70 و80 و85%. ف مفارقة يمكن حتى بداية المفاوضات كانت أكثر يعني كخصم بين قوسين وصلوا إلى 50%، و 12% أسهم على فكرة فيها جانب إيجابي حتى الغوريلاز إذا وافقت، إن إذا مؤمنين بالارتداد للسوق فها 12% حتكون يعني أعلى مستقبلا، فمو بكلها كاش وطلعت الآن أو تخرجت الآن بشكل كامل وما عاد عندك انكشاف على السوق التقني.
بس غوريلاز من الشركات اللي ترى فعلا ركبت الموجة حقت كوفيد وحالة التخوف اللي كانت صايرة من ضعف البنية التحتية في قطاعات التوصيل وال يعني التوصيل السريع، وفعليا لما نتكلم عن 3 مليار راح نتكلم عن شركة أسست عام 2020 في خضم أزمة كوفيد، فيعني طبعا هم جمعوا مبالغ تزيد تقريبا عن 1 مليار، ومن أهم المستثمرين معاهم ديليفري هيرو، الشركة المعروفة المدرجة في قطاع واللي تملك يعني حصة جيدة في هونجر ستيشن وطلبات وغيرها. فيعني بغض النظر عن النتيجة من ناحية استثمارية، لكن يتضح أن السنة هذه سنة الاندماجات والاستحواذات، خصوصا للشركات اللي الوحدات الاقتصادية عندها ما هي عالية الجودة، وهذا القطاع هو من أهم القطاعات اللي في أسئلة كثير أو كثيرة حوله يعني من هذه الناحية.
اقتصاديات الوحدة تنتقم، بس العجيب أنه كنا نتوقع نشوف حركة أو نشاط في اندماجات واستحواذات وتأخرت، لعلها زي ما قلت معاذ يعني الناس كانت مصيفة وهدوء، أو جزء منها أيضا أنه الشركات المستهدفة بالاندماج والاستحواذات كانت ترتجي ومتعشمة أنه السوق يرتد وترجع بعض من قيمتها، والآن شافوا أنه هذا الشيء يطول فبدوا يتقبلون العروض اللي تجي. عاد لسه ما تمت الصفقة هذه، لكن أكيد ما حطتها قطر إلا في على الأقل يعني تواصل مبدئي بينهم.
حتى عرض الاستحواذ نفسه إن 100 مليون دولار كاش و12 مليون شركة جديدة يعطيهم إنهم نص المبلغ السابق أو نص التقييم السابق، يعني إذا طرحنا 100 مليون 12% على تقريبا خلينا نقول 1.4 مليار يعني تضربها بثمانية، حتى قطر لها تخفيض بسيط بس تخفيضها 8%، فيعني مثير الاهتمام تشوف إن قطر يدرون إن يمكن غوريلاز واجهت تحديات في السنة الماضية، فالقيمة المقصودة يعني أو الامبلايد فالويشن هي تخفيض 50% لغوريلاز، لكن تخفيض 8-10% من قطر نفسها.
بافتراض إن قطر ما نزل تقييمها عن المعلن أو آخر جولة معلنة
100%،
وهذا يعني يرجع لنقطتك عبد الله إن يبقى أقل بكثير من الإخفاضات العالمية. يعني شفنا إنستاكارت خفضت من تقييمها يمكن أكثر من 50%، وبعض المستثمرين خفضوها على دفاترهم أكثر من ذلك، وعندنا شركات قريبة منها أيضا زي دورداش وديليفرو واللي انخفضوا أكثر من 75% منذ طرحهم يعني في السوق، وشفنا نفس الشيء صار مع شركة ديليفري هيرو. لكن بما أني ذكرت ديليفري هيرو، لو تذكرون ترى السوق هذا يعني مو كل القصص فيه دامية، وإن كثرت الدماء يعني لو تذكرون كان في استحواذ تم في عام 2020 للأسف ما غطي برأيي بالشكل الكافٍ، لكن أنا برأيي هو من أفضل الاستحواذات وقد يكون من أفضل الاستثمارات في المنطقة، واللي هو شركة إنستا شوب الإماراتية، واللي حسب يعني الأنباء المعلنة تم استحواذها من قبل ديليفري هيرو بمبلغ 360 مليون دولار. والعجيب في كل قصة هذه الشركة ليس مبلغ الاستحواذ اللي بلا شك أنه ممتاز جدا، لكن حجم التمويل اللي جمعه المؤسس واللي يقدر ب 750 ألف دولار. فليست كل القصص يعني سيئة في هذا القطاع.
ذكرت ديليفري هيرو، يبدو أن ديليفري هيرو مستفيدة من الشرق الأوسط، يعني هي أيضا مستثمرة في غوريلاز من ضمن المستثمرين، فكان حظها مع إنستا شوب أفضل من غوريلاز الألمانية، ولما نطالع في مجال توصيل الوجبات هانجر ستيشن هي من أفضل الشركات أداء في ضمن الشركات اللي استحوذوا عليها، فيدلك أن اختلاف الأسواق يغير في اقتصاديات الوحدة. على سيرة اقتصاديات الوحدة، من أخبار اللي أنا صراحة أثارت اهتمامي أنه كنت أتخيل مجال زي كذا راح يستفيد من الأتمتة، أنه لو أتمتنا موضوع التوصيل وتخلصنا من تكلفة الآدمي أمسكين هذا، قد تصير أكثر جدوى. لكن الأسبوع الماضي أمازون قررت إيقاف مشروع كان لها للروبوتات الصغيرة اللي توصل على الرصيف، فلعل أمازون حست أنه المسألة مسألة توقيت وأن الموضوع مطول يمكن شوي.
عد على طاري بس الأتمتة كذا، من كم يوم رحت أحد محلات أمازون جو، ظاهر البقالات حقتهم أمازون جو في لندن، وجيت أبغى أدخل أبغى أشتري شيء بسرعة وأطلع، فجيت بدخل حاطين بوابة إلكترونية يقول لي طلع التطبيق وطلع الكيو آر كود وإيش يعني عشان تسوي له سكان وتدخل،
وأنت
بجنبهم في بقالة سينزبري أنا أبغى موية، والله العظيم قلت له ماني، قال لي طلع، قلت له ماني بداخل يا حبيبي خلاص بروح بقالة ثانية، وإيش ذا التعقيد يعني يا أخي، أحيانا التقنية تخدم يعني بطريقة عكسية، ما أبغى أدخل محل أنا
يعني. جيف بيزوس، جيف بيزوس مو بواثق في دخلتك، كانت سريعة بزيادة.
لا حاطين بوابة زي بوابة يعني بوابة ما تقدر تدخل إلين ما تسوي لها سكان، وبعدين إذا سويت سكان تفتح البوابة، فما تقدر تدخل، ما عندك أي طريقة أنك تدخل. لكن ترى في شيء هنا مثير، يعني إحنا متعودين أن الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية هي اللي تجي عندنا في المنطقة وهي اللي تستحوذ وهي اللي تشتري، لكن اليوم قاعدين نشوف شركة تركية قاعدة تروح ل يعني عقر دار الألمان في برلين وتستحوذ على شركة بمبلغ أبدا ما هو بسهل. وهذا ينقلني أيضا إلى خبر جديد صار الأسبوع هذا، وهو شركة مكسيكية قررت أنها تستحوذ على شركة عمانية، شركة كافاك المكسيكية متخصصة في شراء وبيع السيارات المستخدمة، استحوذت على شركة كرزاتي العمانية واللي تعمل في عمان والإمارات أيضا في نفس المجال. لكن يعني قبل ما نتكلم عن حيثيات الخبر، قاعدين نسمع مرة أخرى عن شركة ما هي بأمريكية ما هي بأوروبية في اقتصاد نامي مثل المكسيك قاعد تتوجه للشرق الأوسط، فيعني هذه بدايات لظهور عمالقة التقنية الجدد واللي كان الكثير يتكلم عنهم يعني قبل 5 و6 7 سنوات، إن ما راح يكونون من يعني الدول اللي حنا دائما تعودنا نشوف شركات منها. فهذا مثال جيد، وألف مبروك لكرزاتي،
مبروك للمنظومة العمانية، وكلنا ما شاء الله يعني خبر جميل لما نشوف يعني أخبار زي كذا. كافاك هي على فكرة أول يونيكورن في المكسيك، فأيضا من الشركات اللي توسعت في أمريكا اللاتينية بشكل قوي، وبعدين التفتوا إلى سوق الشرق الأوسط. وهذه الالتفات مهيب غريبة على الشركات أمريكا اللاتينية، لأن كثير منهم مؤمنين أنه هيكلة السوق هناك قريبة من هيكلة السوق في المنطقة العربية. هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ لسه ما ثبت برأيي، لكن مهيب أول شركة من ذيك المنطقة اللي نشوفها تبدأ اهتمام بالخليج والمنطقة العربية بشكل عام.
أنا حتى دخولهم مو دخول في شركة كارزاتي العمانية لحالها، الرئيس التنفيذي يقول خصصنا $130 مليون للاستثمار في الخليج خلال سنتين، فيعني طبعا مو واضح بالنسبة لي هل هو استثمار فقط اندماجات استحواذات ولا كذلك صرف على التقنية والتطوير وال يعني عمليات الشركة في الخليج، لكن مبلغ كبير لو لما نقارنه بالسوق أو حجم تمويل رأس مال جريء في المنطقة بشكل عام. يعني
كبير فعلا، لأنه في سبتمبر يعني في أقل من شهر أخذوا حزمة دين $800 مليون، فواضح أنه يعني التخطيط هذا كان موجود وأخذوا علشان القرض. الشركة يعني جمعت تقريبا $3 مليار إلى الآن من التمويلات بين ملكية ودين، ووصل تقييمها تقريبا فوق 8.5 مليار دولار، فالشركة مهيب هينة أبدا.
طبعا هنا يجي حجم الفرصة وحجم السوق حسب التقديرات والبيانات اللي هم شاركوها في الخبر الصحفي، إن يتوقعون حجم سيارات، حجم سوق السيارات المستخدمة في الخليج ما بين 35 و 40 مليار دولار. وهنا في نقطة مهمة اللي هي أصلا كيف تعمل كرزاتي، وش يعني نماذج العمل اللي في القطاع هذا. طبعا القطاع هذا يعني جزء كبير منه موجود أوفلاين، وفي عدة محاولات أن الناس تأخذه أونلاين، ويمكن أكبر وأسرع محاولة والأكثر انتشارا في أغلب دول العالم هي محاولة أنك يكون في موقع زي الكلاسيفايد، زي حراج ودوبزل وغيرها من المواقع اللي تربط ما بين البائع والمشتري. طبعا من دون ما نخوض في تفاصيلها، هذا النموذج فيه له عيوب كثيرة، على أساس كذا
كان أكبرها الثقة، ولا
الثقة أكبر مشكلة طبعا. لكن لهذا السبب نشأت عدة نماذج مختلفة، من بينها النموذج حق كرزاتي وحق كافاك، واللي هو ما يربط بين البائع والمشتري، وإنما يأخذ المسؤولية من البائع وبعدين هو يصير المسؤول المباشر، وبعدين ينقل هذه المسؤولية، أو عفوا يضمن مسؤولية عملية البيع اللاحق للمشتري. فمثلا كرزاتي حسب موقعهم، وأنا سبق وزرتهم كم مرة، هم وغيرهم أيضا في شركات منافسة في هذا المجال، تروح عندهم معك سيارتك، تنزل من السيارة يقهونك، وأنت تتقهوى هم قاعدين يشيكون على السيارة، بعد ما يشيكون خلال نص ساعة يطلع لك تقرير يقول لك والله السيارة فيها كيت وكيت، احنا بنعطيك هذا المبلغ، وإذا وافقت يشترونها منك كاش. طبعا حتى في هذا المجال في نوعين من الشركات، في شركات زي كرزاتي يشتري السيارة منك بفلوسه هو، وتصير السيارة ملكه، يعدل عليها، يصلحها، يضبطها، وبعدين يطرحها في موقعه للبيع. وفي نموذج آخر زي مثلا شركة سل إنيكار، أيضا موجودة في الإمارات، يقول لك لا، أنا ما راح أشتريها منك، لكن أنا بفحصها وبسوي كل شيء وبرسلها لأكثر من يعني آلاف المشترين حول العالم، ويسوون عليها مزاد لحظي يتم خلال نص ساعة من دخولك إلى خروجك، يكون فحصوا السيارة، طلعوا التقرير وصار عليها المزاد، ويعطونك أعلى سعر في المزاد، وهم يأخذون نسبة من شركات اللي راح تشتري في المزاد. إذا قبلت بالعرض تفرغ الملكية وأنت في مكتبهم وتمشي. فيعني في عدة نماذج في هذا القطاع، ولكن الأكيد 100% أن هذا قطاع ضخم جدا جدا جدا.
القطاع طبعا تأثر العام الماضي بمشاكل سلاسل الإمداد لما ارتفعت أسعار السيارات المستخدمة وصارت جدا نادرة، لكن على المدى الطويل يعني في ظل الشح اللي موجود في تصنيع السيارات الجديدة، بالعكس نشوف السوق هذا ممكن يكبر زيادة ويتحمل قيمة مضافة أكبر. يعني مثلا كفاك غير أنه يضمن لك الثقة بين البائع والمشتري، أيضا يعطي خدمات أخرى، يعني حلول تمويلية للمشتري، موضوع التأمين، موضوع الضمان لو خربت السيارة أو غيرت رأي خلال فترة وجيزة تبي ترجعها. فباب المنافسة والتميز ما زال مفتوح في الشيء هذا، وعشان كذا نشوف شركات جديدة تطلع بشكل يعني مستمر في كافة الأسواق.
نقطة معادل الاختبارات أو الفحوصات اللي يسوونها للسيارة، وبعضها تمتد ل 200 أو أكثر، 240 نقطة زي المثال اللي ذكرته، أعتقد حتى يعني في لها جوانب أو تقاطعات جانبية مع أشياء زي التأمين وغير التسعير المباشر، فهذه يعني ممكن حتى في المستقبل نشوف ارتباط أكبر بين الجانبين أو قطاعين، التأمين وبيع وشراء السيارات، لأنه يعطي تسعيرات أفضل. نشوف منافسة قوية في قطاع التأمين مثلا في السعودية مع ظهور بعض مواقع المقارنة بين الأسعار، وبعد فترة تصور المنافسة بتزيد، فلازم حتى الشركات تكون مطمنة أن سعرها مقبول. ففي جانب على السائق، لكن في جانب كذلك على السيارة نفسها.
طيب هذا ينقلنا صراحة إلى خبر الاستحواذ الثالث هذا الأسبوع، يمكن هذا أول أسبوع في تاريخ البرنامج يكون في 3 أخبار استحواذ محلية ودسمة، يعني ما هي سهلة. أيضا يونيفونيك من السعودية قررت الاستحواذ على شركة سيستيك التركية والمتخصصة في حلول المحادثات مع العملاء وأتمتتها عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو الشات بوت. وأيضا شفت عندهم العديد من الحلول المتعلقة بإدارة وأتمتة عمليات خدمة العملاء.
يونيفونيك أغلقت جولة كبيرة العام الماضي مع سوفت بانك وصندوق سنابل قيمة 125 مليون دولار، فنتخيل طموح الشركة في النمو سواء العضوي أو غير العضوي كبيرة. الشركة لمن لا يعرف يعني مجال عملها متخصصة بحاجة اسمها Communication Systems as a Service CSAS، ويعني مثلا إذا أنت تتعامل مع بنك وجاك الكود الـ OTP فيونيفونيك أو لاعب زي يونيفونيك عادة هو اللي يوصل الكود لك، فهم يساعدون الشركات أنهم يتواصلون مع عملائهم بشكل عام سواء من خلال الـ SMS الواتساب الهاتف وغيرها. فبالتالي استحواذ على شركة زي كذا أتخيل أنه يساعدهم على زيادة القيمة اللي يعطونها لعملائهم وأنهم يخدمون عملاء العميل هذا بشكل أفضل، مثلا من خلال فهم الكلام وتحويل النصوص أو العكس. فهي هو استحواذ قد يكون أقرب للتقنية وللفريق على أساس يعزز القيمة اللي قاعدين يعطونها من خلال المنتجات اللي أوردي موجودة بالشركة.
سيستيك عندها 140 موظف، تقريبا 100 منهم يشتغلون في البحث والتطوير والتقنية. حتى في الخبر المؤسس مكتوب اسمه بروفيسور قبل يذكرون اسمه. فالتركيز على الجانب البحث والتطوير واضح انه كبير وواضح، لكن هذا الشيء ما حدهم، عندهم تقريبا 200 عميل في 16 دولة، فيعني واضح ان التركيز على الجودة كذلك زاد اعطاهم وصول ممتاز في 16 دولة. اعتقد الجانب اللي يمكن مثير للاهتمام هنا كمان إيش قاعدة تشوف يونيفونيك في سيستيك من ناحية الاستفادة؟ هل هي تطوير الحلول اللي عندهم، ولا هل هي تقديم حلول إضافية ما كانت عندهم سابقا؟ هل هو جاء من طلب بعض العملاء أنه واثقين بيونيفونيك علاقة ممتدة سنوات وقالوا لو عندكم هذا الشيء مرة واحدة نسويها باكيج، ولا أنه يونيفونيك قاعدة تشوف شيء أو توسع في الخدمة اللي هي تقدر تقدمها وتبي تروح للعملاء، هو أكثر من يعني الرهان على أهمية الخدمات اللي تقدمها سيستيك؟ فهذه الزاوية ما كانت واضحة جدا، بس واضح أن العمق اللي عند سيستيك مو بعمق توزيع قد ما هو عمق في التقنية أو في المنتج نفسه.
وأعتقد العمق اللي عند يونيفونيك هو التوزيع، فأعتقد في تكامل جيد بين الشركتين. يعني راح تقدر يونيفونيك أفترض أنهم يأخذون منتج سيستيك اللي يبدو أنه لهم 20 سنة تقريبا وهم يطورونه، أو 22 سنة عمر الشركة 22 سنة، بينما يونيفونيك ولدت في 2006. فبلا شك يعني ما أعتقد أن 22 سنة وتم الاستحواذ عليهم إلا وعندهم منتج على الأقل يقدر يعني يحل بعض المشاكل الرئيسة. فأعتقد أن يونيفونيك عندها آلاف العملاء، فراح يقدرون بكل سهولة، وهذه قوة شركات الانتربرايز بشكل عام، أنها توزع المنتج هذا على قاعدة العملاء اللي عندها. هذا من زاوية. من زاوية أخرى لا ننسى أن يونيفونيك جمعت 125 مليون دولار، ولا أعتقد أنها من الشركات اللي تحرق بشكل شهري مبالغ طائلة إذا ما كانت يعني واصلة أو قريبة جدا من الربحية بحكم عمرها ونضجها ونضج السوق اللي هي فيه. فبنفس الوقت أيضا أنت عندك كاش تقدر تستخدمه لتكبير معدل صرف العميل معاك، وهذا مثال برأيي نجيه جدا على خلق هذه المقدرة.
موضوع إدارة العلاقة مع العملاء وخدمة العملاء ودعم العملاء بشكل عام موضوع صراحة عميق ولذيذ، والسوق خفي على كثير من الرياديين اللي ما يشوفونه. تذكرون يمكن قبل كذا حلقة تكلمنا عن الشركة اللي تساعد مراكز الاتصال العملاء أنهم يغيرون اللكنات لموظفينهم، على أساس أنه مثلا إذا أنت بالسوق الأمريكي قاعد تستخدم مركز اتصال هندي بيحول لك اللهجة كذا على الطائر مع العميل على أساس ما يحس أنه قاعد يتكلم مع شخص أجنبي. فحتى يعني أشياء بسيطة زي كذا فيها تقنيات جبارة، فيها فرص كبيرة، ونشوف الصناديق أيضا لها شهية كبيرة لدخول معهم.
على نقطتك معاذ، نقطة توزيع السلة من كل عميل، من قبل أسبوعين طلع تقرير على فريق كامل في أمازون، يمكن تكلمنا عنه على عجالة، إنه بس إذا جاء عميل كبير حتى لو يبغى منتج ألف هو يروح يرتب له اجتماعات وغير ذلك مع فريق منتج باء، فريق منتج جيم، على أساس دامك وصلت وصلت خير، خلينا نعطيك منتجين ثلاثة، مو بس مثلا الكلاود، خدمة الكلاود حقت أمازون. ففعلا يعني إذا عندك توزيع سهل تضيف منتجات أو قيمة مضافة أعلى للعميل نفسه.
ودي أقفل صفحة الاستحواذات وأفتح صفحة جديدة وهي صفحة الجولات المحلية اللي تمت أيضا على غرار يعني الاستحواذات اللي تعتبر كثيرة. أيضا كان عندنا عدد من الجولات النوعية واللي في مراحل إلى حد ما تعتبر متأخرة. ودي أبدأ بالحديث عن فيزيتا واللي أقفلت جولة غير معلنة سيريز إي. الصراحة ما قد وصلنا لها بالعربية، احنا بالعادة نقول ألف وباء وجيم ودال وشو ها ولا جولة،
هو المفروض ما توصل ها وزاء،
هذه مشكلة كويسة ترى.
نعم نعم، جديد على البودكاست.
أي لابد نصطلح مع بعض بعدين نرجع نغطي الخبر مرة ثانية. لكن جولة إي أقفلتها الشركة. طبعا اللي ما يعرف فيزيتا هي شركة مصرية وانتقلت بعد فترة للإمارات، تعمل في مجال تمكين العيادات والمستشفيات من الوصول للعملاء من خلال حجز المواعيد، وبعدين توجهت خصوصا مع كوفيد إلى نشاط توصيل الأدوية من خلال ما يعرف بالإي فارماسي، وصار لهم تركيز كبير عليه على هذا القطاع، واللي أيضا فيه عدة لاعبين موجودين سواء في مصر أو غيرها. الجولة كانت بقيادة صندوق ما هو برأس مال جريء وإنما private equity اسمه Gulf Capital، موجود في أبوظبي، بالإضافة لشركة VMV السويدية.
فيزيتا عندها تقريبا 10 مليون عميل حسب البيان الصحفي اللي طلعوه، وفي شبكتهم 50,000 طبيب. قبل الجولة هذه جمعت تقريبا حسب بيتش بوك 64 مليون دولار، وشغالين ما شاء الله في، وهذه يمكن واحدة من ميزات الشركات في المنظومة المصرية، شغالين في مجموعة دول عربية، السعودية، لبنان، وأيضا في دولتين إفريقية على الأقل، وفيها كثافة جيدة زي نيجيريا وثم كينيا. فهذه الشركة فعلا وصلت إلى مراحل متقدمة في نضجها، وغير مستغرب دخول الملكية خاصة زي جلف كابيتال.
يعني الله يوفقهم. الجانب الطبي كذلك جانب مشرع بشكل كبير، فالدخول في دول جديدة وربط الأطباء والعملاء فمو يعني مو بسهل بكل في كل دولة، يمكن في شروط أو تشريعات يجب يعني انقياد لها، لكن الثقة اللي قاعدة تجيهم من المنطقة ومن خارج المنطقة تدل أنه أثبتوا أنهم يقدرون يسوون هذا الشيء ويقدرون يتوسعون بشكل أكبر. كان ودنا على قولتك معاذ أن الجولة جديدة علينا في على الأقل في البودكاست اسمها، لو كانت معلنة كذلك نشوف تطور فيزيتا، لكن الله يوفقهم.
عاد نتكلمنا عن موضوع نماذج الأعمال في منصات بيع السيارات المستعملة، هنا أيضا قاعدين نشوف ابتكار في نماذج الأعمال. مؤخرا من الأشياء الملفتة بدينا نشوف محاولات لبناء العيادات الافتراضية، فمو مجرد والله أني أشبك بين المريض وبين الطبيب، بل أني أضمن الخدمة من بداية إلى النهاية من ألف للياء من خلال التقنية. شفنا الآن شركات في الإمارات، شركات أيضا في السعودية يشغلين عن النموذج هذا، فمن أشياء نطلع لها نشوف كيف أدائهم. ما راح تكون سهلة أبدا، بس أكيد شايفين احتياج بالسوق خلاهم يتحركون بهذا الاتجاه.
مصر كمان في خبر ثاني مهم، شركة تلدا المصرية المالية أغلقت جولة بذرة ب$20 مليون، وكان فيها مستثمرين يعني مميزين، جلوبال فاوندرز، سيكويا أو بلوك اللي هي سكوير سابقا. فما شاء الله على جولة البذرة المميزة ب$20 مليون، والله يوفق تلدا والتيم والفريق اللي هناك.
طبعا يبدو أن الشركة دائما تكسر الأرقام القياسية في جولاتها، لأن جولتها الأولى ما قبل البذرة كانت $5 مليون بعد تقريبا شهر أو شهرين من تأسيسها، ويعني تداول خبر أنه تقييمها وصل $25 مليون، وبالتالي كان في حديث كثير أنها قد تكون أغلى صفقة صارت في المنطقة، وكانت بقيادة سيكويا وكلاس 5 جلوبال. واليوم قاعدين نشوف أيضا استمرارية سيكويا في دعم الشركة هذه ودخول جاك دورسي من خلال بلوك، وهو ثاني استثمار لشركة بلوك يعني، وهذا شيء أيضا يعني قد يكون
في أفريقيا
يعني مثير، إن يبدو أنهم شايفين شيء في الشركة. طبعا بس نتكلم بشكل سريع عن الشركة، هي ما يعرف بالنيو بانك أو البنوك الرقمية الجديدة، وهي موضة يعني بدأت خلينا نقول في أوروبا وفي أمريكا في السنوات الأخيرة، وصار فيها تمويل ضخم جدا لعدد من الشركات، وبدأنا نشوف أيضا بذورها في المنطقة مثل بنك 360 التابع لدراية، وأيضا طبعا STCPay واللي خذت ترخيص البنك المركزي عشان أنها تكون بنك رقمي. و طبعا في مصر تلدا، وفي باكستان في عدة لاعبين أيضا، وفي الإمارات أيضا في عدة لاعبين. فالقطاع هذا بشكل عام قاعد يراهن على منافسة القطاع التقليدي البنكي، وطبعا بلا شك أنه عندهم تحفظات على عدم قدرة القطاع التقليدي على المنافسة في المستقبل، سواء من ناحية إرضاء العملاء، خصوصا العملاء الأصغر سنا واللي هم متعودين على التقنية وولدوا معها، بالإضافة للخدمات المستقبلية أو القدرات التقنية اللي هم يقدرون يوفرونها بحكم أنهم منتج رقمي منذ اليوم الأول، على عكس منافسينهم اللي توجهوا للتقنية فيما بعد.
ومصر فيها فرص كبيرة للخدمات المالية الرقمية، تقريبا 4% من الجي دي بي أو الناتج المحلي في مصر هو اللي بدون كاش، والاستهلاك عند المستهلك المصري أيضا جدا عالي. فبالتالي طبيعي إن شركة زي شركة جاك دورسي بلوك اللي مهتمة في موضوع البيمنت، عندهم تطبيق كاش أب في أمريكا اللي أيضا يتعامل مع المستهلكين الأفراد، عندهم أيضا سكوير للخدمات الدفع المدفوعات، يكونوا مهتمين هنا. أنا توي رجعت من رحلة للقاهرة، وفعلا يعني تحس ان الرياديين الاعمال اللي على الاقل اللي قابلتهم كعينه شايفين فرص كبيره، وكان اغلب التركيز على سد الثغرات سواء بالنسبه لاحتياج الافراد او حتى احتياج المؤسسات والشركات للخدمات المصرفيه والخدمات الدفع الالكترونيه.
انا اشوف جميل ان عندهم نقطتك الاستهلاك ابو عبد العزيز، عندهم او على الاقل يذكرون الاشياء اللي تهمهم، ارسال الاموال، استقبال الاموال، كذلك ادخار الأموال. قبل كان الإعلان إنه سيف أو ادخار شوي قبل في الجملة، لكن الآن أشوف الموقع صارت آخر واحدة في الجملة.
عجيب.
فما أدري هل هو بالعنية، ولا هل هو أنا قاعد أحاول أقرأ بين السطور وما في شيء بين السطور. لكن جميل إنه لأنهم وارجع لنقطتك معاذ، قاعدين يخدمون الشريحة الشباب أو الشابات اللي متعودين على التقنية، يبغون يوفرون جانب الوضوح للإدارة المالية الشخصية بنفس الوقت، مو بس إنه إرسال واستقبال الأموال. اللي شفع لهم على طاري جولتهم في الشهر الأول والشهر الثاني من تأسيس الشركة، أعتقد مو بس السوق نفسه، أعتقد المؤسسين وخبراتهم السابقة كانت مميزة، من فريق بنية تحتية في أوبر، شريك سابق في سويفل المؤسس الثاني، لكن كذلك حصولهم السريع على ترخيص البنك المركزي المصري، وذكرهم في الأنباء الأخبار الصحفية حتى في الجولة السابقة ما قبل البذرة أنه مواءمتهم مع رؤية البنك المركزي المصري واشتغلوا معاهم كثير. فالإطلاق كان كمان توقيته أتصور ذكي، وأعتقد بدأوا بعض النقاشات بالتوازي، فلما راحوا وصلوا للسوق كانوا يقدرون يقفلون الموضوع، لأنه أحد أهم مخاطر تأسيس شركة مالية اللي هي الجانب التشريعي تم حله بشكل واضح.
طبعا حسب تصريحهم هم يبدو أنهم أول شركة تحصل على هذا النوع من الترخيص في مصر، رغم أنه كان في سباق يعني من عدة جهات خصوصا البنوك التقليدية أنها فعلا تتحصل على هذا النوع من الترخيص، وكان في حتى عدة تحالفات يعني تتنافس على الوصول لهذا الترخيص. فصراحة هذه الزاوية من الخبر بالنسبة لي مثيرة جدا. وهنا نرجع نأكد على نقطة مهمة سبق وذكرناها، واللي هو الدول اللي مثل مصر وباكستان واللي فيها كثافة سكانية عالية وبنفس الوقت فيها نسبة منخفضة عالميا من ناحية تواجد حسابات بنكية عند الأفراد فيها، الفرص للشركات مثل تلدا في هذه الدول تعتبر فظيعة ومخيفة جدا. وعلى فكرة تلدا يعني من قبل من سنة وهم يوظفون في باكستان وعندهم نية واضحة وصريحة أنهم أيضا يعني يتوجهون للسوق الباكستاني.
سوق كبير، ما دي ذكرناها ولا لا، لكن أيضا تلدا هي شاهد على موضوع المافياز، فأحمد الرئيس والمؤسس الشريك كان أيضا مؤسس شريك في سويفل، والشريك الآخر في تلدا كان أيضا شغال في أوبر، فالخبرة في بناء الشركات يمكن كانت أيضا عامل مشجع للصناديق الدولية هذه أنها تطمن أكثر لفرصة زي كذا.
صفقة يمكن ثالثة أو جولة ثالثة الأسبوع هذا، شركة فاز تجمع كمان 20 مليون دولار اللي كانت معروفة سابقا.
أتوقع عبد الله هم يسمونها فيوز،
فيوز
يعني أدري أنها مكتوبة كذا بس
يعني أنا فيوز طنطق. أنا فيوز أعرف لها سبيلينج ثاني كمان شائع بس يمكن هذا أقل شيوعا فاعذروني. شركة فيوز اللي كانت معروفة بفيوز 360 أو 360 كانت فيها صناديق فيجن وإي بلس أو إي أند المعذرة والشركة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG. أنا الشركة هذه
وأكثر من 7 صناديق أخرى على فكرة، يعني بالإضافة لكل المستثمرين السابقين،
فيعني واضح الاهتمام مستمر. معاذ ذكر قلت لي على فيوز 360 قبل كم شهر وجربتها، يعني صراحة تجربة مختلفة أنك تقدر تشوف فعلا مو بس الكاميرا بتوجه واحد، لكن تشوف الغرفة كاملة ولا الملعب كامل ولا الحفلة الموسيقية كاملة من جميع الزوايا، يعني فعلا تجربة مختلفة. يعني ما شدتني أني أرجع لها كثير، لكن كانت جميلة أنها تكون شركة عربية. يعني
للتوضيح، هي فكرة الشركة أنهم يعني يغطون الحفلات والمناسبات المهمة، لكن يغطونها عن طريق كاميرات 360 أو 360 درجة، وبعدين تقدر من خلال التطبيق أنك أنت مثلا تروح تشوف حفلات موسم الرياض على سبيل المثال، وهذا اللي سووه في المواسم السابقة، أنك تشوف الحفلة كاملة من جوالك، لكن تقدر تلف جوالك، فإذا لفيت لفت الكاميرا بدرجة 360، فتقدر تشوف السماء، تقدر تشوف الأرض، تقدر تشوف الجمهور، تقدر تشوف المطرب على سبيل المثال وهو يغني إلى آخره. فهذه فكرة الشركة. واللطيف يعني أذكر لما قابلت خالد زعاترة اللي هو المؤسس الرئيس التنفيذي، يوم بدأوا هو بدأ بهذه الخدمة مو بعشان المحتوى الترفيهي أبدا، وإنما لأجل تصوير العقارات. كان يبغى يسوي فكرة أنك لما تبغى تشتري بيت أو تستأجر بيت تشوفه أونلاين عن طريق 360، فتقدر تشوف كل شيء فيه. لكن يعني هذا نموذج العمل استمر فيه سنتين ونص تقريبا وما كان مجدي، وبعدها عن طريق الصدفة توجه للمحتوى الترفيهي، ويبدو أنه يعني حصل جماهير كبيرة متعطشة. فيعني حتى كانوا يغطون كثير من الحفلات اللي على السجادة الحمراء في مختلف أرجاء العالم، وطبعا سووها بطريقة ذكية وغير مكلفة، وصراحة يعني شركة حسب اطلاعي عليهم أرقامهم جيدة، نموهم جيد، وقاعدين يعني مستمرين في رهانهم. يعني في النهاية هم في عملية رهان، هل الناس تبغى تشوف فيديو 360 درجة ولا تبغى تشوف فيديو عادي؟ وبلا شك أن النظارات المعززة بالواقع اللي قاعدة تبدأ تصير أرخص ومتداولة بشكل أكبر قد تصب في مصلحة شركة مثل هذه وتأخذها إلى الفضاء. يعني
وهم يذكروا على موضوع الرهان، وصلوا تقريبا 1 مليار مشاهدة من قاعدة مستخدمين 10 مليون. لما أنا تكلمت مع خالد في 2018 كان النموذج الأعمال مبني على المتعاونين، جيج إيكونومي، اقتصاد تشاركي. ما أدري إذا تغير الآن ولا لا، لكن ميزته إنه يعطيك انتشار، فممكن يكون في أكثر من شخص داخل نفس الحدث، فبالتالي حتى عدد الزوايا اللي ممكن تشوفها تصير أكبر بكثير.
بس معاذ ووليد، هل تعرفون كيف يسوونها؟ هل هي كاميرا أو شيء إضافي تركب على الجوال ولا على الكاميرا؟ شيء في 3-4 كاميرات كل واحدة تغطي 90 درجة؟ لأن صراحة ما أتوقع أنه يكون في معدات أفاتار ولا فيلم هوليوود يعني عشان تصور هالمقاطع.
أنا أذكر أني شفتها، وزي ما قلت هي عبارة عن عدة كاميرات راكبة مع بعض، فمجرد ما أنك تمسكها بيدك زي الترايبود زي الجو برو هي تلتقط كل الزوايا.
جميل.
بس عاد ما أدري عاد كيف يدمجونها مع بعض في صورة واحدة، يبدو أنه هذه أيضا جزء يعني فيها جزء من الابتكار التقني عندهم. لكن الله يوفقهم. 20 مليون دولار جولة باء، تعتبر جولة نوعية في المنطقة، وأكيد رح تعطيهم مساحة على فكرة يعني من الأشياء اللي ذكروها أيضا أن يعني 43% من المشاهدات في الشرق الأوسط، فالشركة يعني ترى لها تواجد عالمي، خصوصا أنها تغطي فعاليات في هوليوود وفي مختلف المهرجانات الدولية، فهذا سبب وجود جمهور دولي. فيعني هذه من الشركات اللي فعلا عندها احتمالية أنها خصوصا إذا يعني الهاردوير ساعدها في السنوات القادمة، واللي هي النظارات المعززة للواقع، ممكن يعني تطلع مسافات بعيدة جدا. الله يوفقهم.
آمين آمين. وكان من الأخبار مصاحبة لهذا الخبر، احنا ذكرنا من ضمن المستثمرين إي آند هي ترى شركة اتصالات الإماراتية بعد ما غيروا اسمهم، طلعوا صندوق جديد، فكان فيوز من أوائل الاستثمارات الصندوق. الصندوق حسب الإعلان هو 250 مليون دولار أطلقته شركة اتصالات الإماراتية، ويستهدف الشركات التقنية. طبعا في السعودية شفنا STC سابقا بدأت بالموضوع هذا ومستمر عليه. موبايلي فنشرز كانت واحدة من المحاولات المبكرة أيضا. موبايلي أيضا علاقة باتصالات، وفي كلام أنها قد ترجع إلى ساحة الاستثمار الجري قريب. اللي لفت نظري أيضا أنه الشخص اللي ماسك الصندوق هو كوشا، فيمثل حالة لمستثمر ملائكي تقلد الآن قيادة صندوق كوربوريت زي إيناند. كوش كان من مؤسسين دبي إنجلز وأيضا سعودي إنجلز، ونشط على المستوى الملائكي، فشخص قريب من المنظومة ويحب المراحل المبكرة، والآن موجود في قلب شركة كبيرة للاتصالات. أتوقع يعني بنشوف أشياء مثيرة اهتمام قدام.
الصناديق رأس مال جريء المرتبطة بالشركات والمؤسسات الكوربريت فينشر كابيتال تاريخها يعني واسع، خلينا نقول في شركات ومؤسسات قدرت تسويها بالشكل الممتاز اللي فعلا يفيد الشركة الأم وتكون استثمارات استراتيجية تقدر تزيدها أو تقوي المنتجات أو الخدمات الأساسية للشركة، وفي شركات لا تأخذها فقط استثمار مالي يعطيها انكشاف لزوايا يمكن هي كمؤسسة أو شركة ما تبغى تركز عليها، وفي شركات بس تطلقها وتصير صندوق استثمار رأس مالي عادي وحتى ما يحقق العوائد الجيدة فتلقاها ما تسوي الصندوق الثاني أو الثالث. فالله يوفقه. يمكن مهمة نقطتك اللي قلتها أبو عبد العزيز، قرب كاش أو كش نفسه من من المنظومة، يعني مو بجديد قاعد يحاول يفهم وش أساسيات رأس المال الجريء.
وهنا فعلا عبد الله التفريق اللي وضحته مهم جدا، لأني أعتقد الصناديق اللي معتمدة فقط على الاستثمار بشكل عام لن يكتب لها إلا في حالات يعني نادرة جدا النجاح، لأنها تعتبر الشركات هذه بعيدة جدا عن الأسواق، وقدرتهم على استقطاب ناس قريبين مرة من السوق راح تكون يعني بعيدة الاحتمال. لكن على العكس تماما، الصناديق اللي تركز على خلق قيمة مضافة من خلال استغلال مواردها وشبكاتها، هذه الصناديق اللي أعتقد راح يكون لها مستقبل قوي جدا. يعني شركة اتصالات وشركة فيوز بينهم تكاتف وتلاقح يعني عظيم جدا، ويقدرون فعلا أنهم يساعدون الشركة على مستويات مختلفة. وهذا يذكرني أيضا ب يعني STC Ventures وليست STV، اللي هو الصندوق اللي أطلقته STC تقريبا في عام 2011، كان بقيمة 100 مليون دولار. من أوائل استثماراتهم كانت في كريم في عام 2012 أو بداية 2013. من أهم الأشياء اللي ساعدوا كريم في تحقيقها كان هو الربط مع برنامج نقاط الولاء حق STC، اللي هو اسمه قطاف، ما أدري عاد غيروا اسمه أو لا.
لا لا قطاف.
في فترة من الفترات قبل ما حتى كريم تطرح خيار الكاش، وفي غياب يعني تواجد عالي لبطاقات الائتمانية، يمكن كانت قطاف تمثل 20 إلى 25% من إجمالي المدفوعات على شبكة كريم. فهذا كان برأيي مثال عظيم جدا كيف أن شركة استثمرت لكن بنفس الوقت قدرت تعطي ميزة تنافسية مثلا منافس زي أوبر أو غيرها ما عنده إياها. فأنت كده تعزز من وضع اللاعب في السوق، وبنفس الوقت تزيد استخدام أو رضا مستخدمينك، لأنك قاعد تقدم لهم شيء. يعني أذكر في ناس كانوا كنا نقابلهم يقول أنا أركب كريم مجانا من خلال قطاف، كل نقاطي حقت العائلة حولها على كريم وأركب كريم مجانا. فهذا النوع من الصناديق اللي فعلا ودنا نشوفه أكثر. ويمكن لو تذكرون MBC كان عندها وما زالت إلى اليوم هذا عندها أيضا هذا النوع من الاستثمار، واللي هو يعطون خصومات عالية جدا تصل إلى 90% لإعلاناتهم عن طريق المحطات، بالمقابل يستثمر أو يحتفظ بحق الاستثمار في الشركة في المستقبل وشراء حصة معينة. فودنا صراحة نشوف المزيد والمزيد من الشركات اللي عندها هذا النوع من الصناديق المركزة وليس فقط استثمار مالي بحت.
بس هنا يمكن في نقطة، وبالذات لما تروح للمنظومة الأمريكية تشوف في تحيز شوي ضد الأذرع الاستثمارية للشركات. أنا نظرتي الشخصية القيمة الاستراتيجية اللي تجي من استثمارات الشركات الكبيرة ممتازة جدا، لكن الأفضل في المراحل المتأخرة أو المراحل النمو ليست المراحل المبكرة، لأنه دائما الطاغي على الشركات الكبيرة حرصها على مصلحتها على المدى القصير، فنفسها قصير فيما يعني يتعلق بتعامل مع الشركات اللي توها بدري. يعني في حالات نجاح زي اللي ذكرتها معاذ، لكن بشكل عام يعني لما طالع الحالات بشكل أشمل يبدو لي أن قصص النجاح الأكثر لما تكون الشركة في مرحلة متقدمة. فاللي نشوفه الآن بإي أند وباقي الصناديق اللي طلعت الآن بالمنطقة مؤخرا، كثير منها قاعد يركز على المراحل المبكرة، تجربة مثيرة للاهتمام، قد يعني تستخدم أسلوب مختلف ينسينا الإشكاليات اللي صارت سابقا. هذا فعلا شيء بيكون ممتاز.
أنا أتفق معك عبد العزيز، لكن هو القصد إذا راح تستثمر لابد يكون عندك قيمة مضافة غير قيمة الشيك حقك
100%.
أما أنك تروح تستثمر أجل رح أدعم الصناديق ووزع فلوسك عليهم وقلل المخاطرة
100%،
إذا ما رح تقدم شيء لرواد الأعمال.
صحيح.
بس نقطة على أن مؤسس هذا الصندوق كذلك عنده خبرة، حتى STC Ventures السابق كان بقيادة Iris Capital أتصور شركة رأس مال جريء الفرنسية. صحيح. فجميل
طلعوا من أورنج.
فجميل أنه كان في وضوح أنه نبغى ندخل في هذا النوع الأصول، لكن بنفس الوقت نبغى ناخذ الخطوة الأولى أننا نجيب نستفيد من خبرة سابقة لها علاقة زي ما قلت أبو عزيز، شركة أورنج كمان شركة أو شركة اتصالات هناك.
عاد حسب حساباتي الشخصية يبدو أن استثمار السي سي فنتشرز في كريم جاب عائد يفوق 120 ضعف حسب التقديرات اللي قدرتها. يعني زيادة على أنه كان استثمار فعلا ساعد الشركة في مرحلة مبكرة، إلا أنه فعلا جاب لهم عائد من يعتبر من أفضل العوائد في المنطقة. طيب عبد الله وليد، في شيء سمعتوه أو قرأتوه ودكم تشاركونا إياه؟
أنا في مقابلة مؤسس أرامكس فادي غندور في فنجان، بودكاست فنجان مع عبد الرحمن، كانت جميلة جدا. أن تذكر تاريخ أحد أهم بدايات اللاعبين في قطاع التوصيل، وكمان كيف رحلته في تأسيس شركة وقيادته لها 30 سنة وقرار الاستقالة قبل 10 سنوات. فكانت صراحة حلقة جميلة، وكمان جميل تشوف أنه حتى هو غير راضي على بعض مستوى الخدمات اللي تقدم في جانب التوصيل في المنطقة.
فادي من القامات الريادية الكبيرة، وكان له أثر كبير على رأس مال الجري بعد تأسيسه لومضة، وعلى سيرة القيمة المضافة للفلوس. يعني كان الخبرة العملية اللي عنده موضوع المحتوى، موضوع ديستريبيوشن التوزيع، من أشياء اللي كانت فعلا ملفتة في ومضة. أنا شخصيا يمكن يعني زي كثير منكم مشغلني موضوع الماكرو وش تأثيره على الأسواق وش ممكن يصير قدام، فكيف الواحد يهيكل تفكيره، لأنه في عدد كبير من السيناريوز اللي ممكن تصير. أعجبني في قناة اليوتيوب الخاصة بعميد التقييم البروفيسور أسواث، تكلم فيها عن قراءته للتضخم في على نهاية سبتمبر، وحط إطار ذهني معين كيف ممكن السيناريوز تكون موجودة. كاختصار الرجل يقول أنه السوق اليوم بالذات الـ NSMP قريب جدا من قيمة العادلة، لكن هذا لا يعني الكثير، لأنه التضخم اللي قاعد يصير الآن بالسوق راح يجبر الحكومات على إدخال الأسواق في حالة ريسيشن أو ركود، وبالتالي يعني التشاؤم يعني يمكن أقرب للتفاؤل في الواقع اللي على المدى القريب للأسواق من ناحية الماكرو على الأقل. لكن الجميل أعطاك الأدوات، قال هذه الأدوات الموجودة، أنت حط الافتراضات الخاصة فيك وشوف إيش يطلع معك. ففكرة التأطير كانت لطيفة في الفيديو حقه زي ما يسوي عادة.
أنا عن نفسي صراحة اطلعت على سلسلة من المقالات كتبها مؤسس شركة POS Rocket زيد، وكان يتكلم فيها عن تجربته مع الاستحواذ على شركته من قبل فودكس. فصراحة شفافية عالية وتفاصيل لذيذة اللي يحبون هذه الأشياء، وصراحة يعني جدا سعيد أن رواد الأعمال قاعدين يشاركوننا تفاصيل كثير من الناس يعني يفضلون أنها يخلونها يعني خلف الأسوار. فشكرا لكم عبد الله ووليد، وأتمنى لكم عطلة سعيدة.
شكرا وليد. شكرا.
شكرا لكم، وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.